بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخليقة طورا بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى يرد إلى أرذل العمر، أي أخسه، الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه، حتى إنه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقله كعقل الطفل. ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، أي قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة خلقا بعد خلق، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وفي تفسير قوله: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. قال: وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به. يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون، إلا أنه تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، فجعل منكم أحرارا لهم مال وثروة، ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئا من الدنيا. فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، ويرون هذا من الأمور الممتنعة، فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟ هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله؟ ولهذا قال: أفبنعمة الله يجحدون؟ فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أولاها لما أشركوا به أحدا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة ورزقهم من الطيبات من المآكل والمشارب والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ أي أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله وليس له من وجوده سوى العدم؟ فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمور شيئا، وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة، فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟ وبنعمة الله هم يكفرون، يجحدونها ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به. هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟ وهذا أيضا من ضمن امتنان الله تعالى على عباده بنعمه وذكرها وتعدادها. فقال تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، أي ومن ضمن نعمه العظيمة أن أوجدكم من العدم ولم تكونوا شيئا يذكر، فخلقكم في هذه الأرض وأوجدكم فيها ويسر لكم المعايش والمنافع وضرب لكل منكم أجلا معلوما فمن وصل إلى أجله توفاه الله قبضه وأخذه. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أي منكم من يطول عمره ومنكم من لا يكون كذلك، فمنكم من يقبض في سن مبكر إما في سن الشباب أو الكهولة، ومنكم من يجاوز ذلك فيصل إلى الشيخوخة بل إلى أرذل العمر، وأرذل العمر هو أردأه وأسوأه وأضعفه. وقد اختلف ما هو السن الذي إذا بلغه الإنسان فقد بلغ أرذل العمر، فقال بعض المفسرين هو 75 سنة، وجاء هذا عن علي رضي الله عنه. وقال بعضهم أرذل العمر أن يبلغ 80 سنة، وجاء هذا عن قتادة رحمه الله، وعليه شواهد من كلام العرب. وقال بعضهم أرذل العمر 90 سنة، والصحيح أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يصل ابن 70 إلى حالة لم يصل إليها ابن 80 ولا ابن 90، فيختلف الناس. وليس لأرذل العمر حد محدود وقدر معين، بل المراد بأرذل العمر أي العمر الذي هو أردأ العمر وأخس العمر وأضعف الأحوال، تضعف فيه الأعضاء والجسد والحواس والإدراك. ولذا فسر هذا أرذل العمر بقوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي يصير بعد أن كان يعلم يصير جاهلا، بعد أن كان يفهم يصير ضعيف الفهم، بعد أن كان يحفظ أشياء ويعلمها تذهب عنه، فيصير كما قال الله لا يعلم شيئا بعد علم كان عنده، وبعد علم كان هو عليه فلا يعلم بعد علم شيئا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر. جاء في حديث أنس في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الهرم، اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الهرم. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. فأرذل العمر حالة يصير فيها الكبير كالطفل، لا يعي لا يفهم، ربما ينسى كثيرا، يذهب عنه بعض ما كان يعلم أو أكثره، وربما عجز عن القيام وضعفت أعضاؤه وضعفت حواسه من سمع وبصر وثقل في اللسان. فلذا كانت هذه الحالة مما يستعيذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. قال بعض العلماء وهذه الحالة وهي أرذل العمر لا تكون أو لا تحصل ولا تقع للعلماء العاملين، فالعلماء ربما تجد الواحد يعمر 90 وهو يفتي الفتاوى ويدرس الدروس وينشر العلم، يحفظ الله تعالى عليه ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله ويمكن أن يستأنس لهذا بقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على أحد التفسيرات، ثم قال إن الله عليم قدير، أي له العلم المطلق الكامل سبحانه والقدرة المطلقة الكاملة التي لا يعجز معها عن شيء سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين العلم والقدرة، فإن العجز عن الأشياء إما أن يكون بعدم العلم أو بعدم القدرة. فقد يكون إنسان عنده علم لكن ليس عنده القدرة على إحداث هذا الشيء، وآخر تكون عنده قدرة ولكن ليس عنده علم فيعجز. والله سبحانه وتعالى عليم قدير جل في علاه. ثم ذكر من منة أيضا قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي هذا من حكمه العظيمة أن فاوت بين العباد في الرزق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، جعل هذا حرا وهذا مملوكا، كما قال الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي يسخر بعضهم لبعض. فتجد هذا الإنسان مسخر لهذا الإنسان، وهذا الذي سخر له ذاك الآخر هو مسخر لإنسان آخر، وكل إنسان مسخر للآخر في شيء من منافعه ومصالحه. فالله قسم بين العباد معيشتهم وفضل بعضهم على بعض في الأرزاق. ثم ذكر سبحانه أن في هذا الأمر وهو تفضيل بعض العباد على بعض في الرزق دليل عظيم من أدلة توحيده ومن أدلة بطلان الشرك وقبحه وسوء تصرف المشركين، فقال: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء، أي هل الذين فضلهم الله في الرزق يردون رزقهم على عبيدهم وأرقائهم حتى يستوون فيه؟ هل سيأخذ الأحد منهم مملوكه الذي يملكه ويجعله مشاركا له في ماله وفي زوجته وفي أبنائه؟ لا يرضى بهذا، لا يرضى بهذا أحد، أن يجعل مملوكه الذي هو تحت ملكه وقبضته ويده مشاركا له في رزقه حتى يكون هو وإياه فيه على حد سواء. فما الذين فضلوا، أي في الأرزاق، براد رزقهم، أي الذي رزقهم الله إياه، على ما ملكت أيمانهم، على أرقائهم وعبيدهم، فهم فيه سواء. أي يقول الله عز وجل: إذا كان الواحد منكم لا يرضى لنفسه بهذه الحالة أن يكون مملوكه مشاركا له في رزق الله الذي رزقه إياه حتى يكون هو إياه فيه على حد سواء، وكلكم مخلوقون، كلكم مرزوقون، فكيف رضيتم أن تساووا بعض عبيد الله بالله؟ كيف رضيتم أن تشركوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى في أعظم حقوقه جل وعلا وهو العبادة؟ هل هذا إلا من أعظم الأدلة وأكبر البراهين على بطلان الشرك بالله سبحانه وقبحه؟ هناك آية في القرآن نظير هذه الآية، ما هي؟ في بطلان الشرك بهذه السورة، ها؟ في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فتبين بهذا بطلان الشرك وقبحه وعدم إنصاف المشركين أبدا. ولذا كان الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. ولذا قال الله: أفبنعمة الله يجحدون، أي يجحدون نعمة الله سبحانه وينسبونها إلى غيره ويصرفون العبادة لسواه سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المنعم المتفضل وحده. ثم قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. المراد من أنفسكم أي من جنسكم، فلم يجعل الأزواج من جنس آخر، بل جعل أزواج بني آدم من جنسهم من بني آدم لتحصل الألفة والسكن وما ذكره الله سبحانه وتعالى من المودة والرحمة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم لا من جنس آخر. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي جعل لكم من هذه الأزواج التي هي من أنفسكم بنين. وهم الذكور من الأولاد. وحفدة، وقد اختلف في الحفدة من المراد بهم، فقيل الحفدة هم أبناء الأبناء. الحفيد هو ابن الابن، وبعضهم قال أولاد الأولاد، جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، جاء أيضا عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير وغيرهم، قالوا الحفدة هم الأختان، يعني أزواج البنات، ختن الرجل زوج ابنته. فجعل لكم بنين وجعل لكم حفدة وهم أزواج البنات. وقيل غير ذلك، قال بعضهم كما جاء عن مجاهد أيضا، قال الحفدة هم الخدم والأعوان. أصل معنى الحفد في اللغة، الحفد هو الإسراع في الخدمة والعمل، ولا يعمل هذا قالوا الإسراع في الخدمة والعمل إلا الخدم، ومنه دعاء قنوت الوتر: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إليك سعينا وعملنا وخدمتنا. فالحفد معناه الخدمة والعمل والإسراع في ذلك. وإذا نظرنا من خدم الرجل، أولى من يخدمهم أبناءه وأبناء أبنائه. أيضا الختن قد يكون ممن يخدمه، ولكن لو نظرنا إلى الآية نجد أن في الآية قرينة تبين أن المراد بالحفدة هم أولاد الأولاد، لأن الله قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. إذن هؤلاء الحفدة هم من أزواجنا، أي هم إذن أولاد الأولاد. بعضهم قال أيضا الختن يصدق عليه ذلك، فهو زوج للبنت، فهو يصدق عليه أنه من أزواجكم. وعلى كل فأولى من دخل في الحفدة هم أولاد الأولاد، وهم أولى من يخدم الرجل ويقوم بخدمته وإعانته. وما فسره السلف أيضا عن ابن مسعود إسناده حسن، جاء عن غير أن الحفدة هم الأختان أيضا يكونون من هذه الجهة، من حيث أن أزواج البنات قد يكونون من الحفدة، أي ممن يخدم الإنسان ويعينه. وأيضا يصدق عليه كما قال بعض المفسرين أنهم من أزواجكم، حيث أنهم تزوجوا ببناتكم التي هن من أزواجكم. ورزقكم من الطيبات، أي من كل شيء طيب، من المطاعم والمشارب والملابس، سخرها الله سبحانه وتعالى لكم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أي أبعد هذا كله يؤمنون بالباطل الذي هو الشرك والأصنام والأنداد، ويكفرون بنعمة الله التي أسداها إليهم فصرفوها إلى غيره وأقروا بها لسواه؟ هل هذا إلا دليل نقصان عقول المشركين وعدم إنصافهم؟ وفي هذه الآيات من الفوائد، في الآية الأولى أن الإنسان ربما يكره الموت والقبض وقد يكون خيرا له، فكونه يموت أحسن من أن يرد إلى أرض العمر، وهذه حالة أكرم له. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الحالة، فقبضه الله ابن 63 سنة. وفي الآية التي تليها، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، رد على الاشتراكيين الذين لا يرون تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق ويوجبون المساواة بين الناس، والله تعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ويقولون يجب على الغني أن يرد من ماله أو أن يؤخذ من ماله على الفقير ومن ليس له مال، والله سبحانه ذكر أن هذه الحالة لا يرضاها الناس، وأنه لحكمة عظيمة فضل بعض الناس على بعض في الأرزاق، فالذي يعترض على ذلك هو معارض لحكمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواج، استدل به العلماء كالقرطبي وغيره من المفسرين أن المنة من الله سبحانه وتعالى بالزوجات بأن جعلهن من جنس بني آدم، فاستدلوا به على النهي عن التزوج بالجنيات. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، منهم من رخص في ذلك ومنهم من منع، والأدلة تقتضي المنع، فإن الله تعالى ذكر أن الزوجات من جنس بني آدم في سياق الامتنان، في سياق ذكر نعمه سبحانه وتعالى على عباده، فإذا الزواج من غير جنسهم ينافي هذا الامتنان وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا مقاصد الزواج تفوت في الزواج من الجنية، السكن، المودة، الرحمة، الأنس لا يوجد، أيضا القوامة، قوامة الرجل على المرأة لا توجد، أيضا هم عالم غيبي لا يدرى عن حالهم، فقد تكون كافرة أو زانية أو فاجرة مشركة، ولا يعلم الإنسان بهذا الحال. فلذا جعل الله تعالى منته في الزواج بزوجات من جنس بني آدم. هل على إمكانه وهل هو ممكن أو ليس بممكن؟ الصحيح أن هذا ممكن، وإذا قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. فيشارك الإنسان الشيطان في طعامه وشرابه وأهله إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى.